أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان التوجيهات الثلاثة لجريان الاستصحاب، تعرض إلى عدة مطالب تتعلق بما أفيد. المطلب الأول: ما هي الثمرات ما هي الثمرة والفائدة الحاصلة بين اختلاف هذه التوجيهات؟ فهل تترتب ثمرة عملية على اختلاف التوجيهات؟ فلو اختار بعض العلماء التوجيه الأول وبعضهم الثاني والآخرون الثالث، هل هناك ثمرة تظهر في ذلك أو لا؟ فذكر المصنف بأنه تظهر فائدة الاختلاف في التوجيهات في موردين لا على نحو الحاصر. المورد الأول: لو فرض أن المولى أمر بمركب من 10 أجزاء، ثم فرض أن المكلف تعذر عليه 7 من هذه الأجزاء أو 6، بحيث لم يبقى إلا الركوع مثلا والسجود والقيام، ففي هذه الحالة هل تجري الاستصحابات الثلاثة بتقريباتها أو لا؟ إذن في المورد الذي لم يبقى إلا قليل من الأجزاء، فهل يصح إجراء الاستصحاب أو لا؟ فيقول: يصح إجراء الاستصحاب في هذه الحالة على التوجيه الأول والتوجيه الثالث بالبيان الذي ذكرناه سابقا، بخلافه بناء على التوجيه الثاني، حيث إن التوجيه الثاني كان مصبه إجراء استصحاب الوجوب النفسي بأن يقال إن معروض الوجوب سابقاً هو هذا الفعل الذي هو يمثل الأجزاء الباقية، بنحو يعد العرف الأجزاء التي فقدت من قبيل الحالات الطارئة على الموضوع. ومن الواضح جدا أن العرف لا يساعد على فرض أن الموضوع بين هذا الباقي وبين ما سبق هو عبارة عن الأجزاء الثلاثة، وتكون الأجزاء السبعة بمثابة الحالات. فالعرف لا يرى وحدة الموضوع، وكان بناء التوجيه الثاني على أن العرف يرى أن الموضوع واحد وهو الباقي، ويرى أن الأجزاء الفاقدة بمثابة الحالات والطوارئ، وهذا إنما يتم لو كان بخل جزئين، أما أكثر الأجزاء راحت ما بقي إلا لا يقال هذه الثلاثة نفس ذاك المركب الذي هو معروض الوجوب، بل يرى العرف أن المشار إليه في القضية السابقة بقولنا هذا الفعل واجب، الصلاة واجبة، غير ما يراد إثباته في الزمان اللاحق، فالعرف يرى تغير الموضوع. وأما بناء على التوجيه الأول والثالث فإنه يأتي ذاك الفرد المرد، ذاك الوجوب النفسي الثابت الثابت للمركب، الذي إما أن يكون المفقود جزء له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره، أو أنه المركب الذي يكون جزئية المتعذر في حالة الاختيار، فإجراء استصحاب الوجوب النفسي المردد يجري على كل حال متى ما احتملنا، بحثنا في الاحتمال الشاك، أن الأجزاء المفقودة ليست إلا جزئيتها خاصة بفرض الاختيار. وكذا بناء على الوجه الأول يجري الاستصحاب بأن يقال أعلم بثبوت كلي الوجوب لهذا الباقي ولو كان في الزمان السابق في ضمن الكل، والآن أشك في بقاء كلي الوجوب في هذا الباقي ولو في ضمن الوجوب النفسي. واضح الذي ذكرناه بالأمس. الصلاة يا صلاة مركب بالأس المركب، الصلاة عنوان مشير، الصلاة عنوان مشير، الصلاة يقولون عنوان مختار على مشير إلى الأجزاء، يعني تقول الأجزاء العشرة، الآن الأجزاء الثلاثة.
يعني كما
لا نقول العرف يقول، حتى العرف يقول، يعني أنه العرف يقول إحنا الآن مو مدارنا على عنوان عنوان مشير، الأمر لا يتعلق بالصلاة بما هو صلاة، إنما يتعلق بالمركب له الأجزاء، وإنما هذا المركب يعنون عنه بعنوان الصلاة. فيقول العرف ما هو معروض الوجوب في الزمان السابق، المركب ذو العشرة أجزاء. الآن ما يشك في ثبوت الوجوب النفسي له مركب ذو أربعة أجزاء، ويرى العرف أن ذاك المركب الذي كان معروض الوجوب هذا غير، ولو ثبت هذا الوجوب لما كان استمرارا للوجوب السابق، وإنما هو وجوب جديد. هذا تمام الكلام في المورد الأول. قال خلنا نقرأ المورد. ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما هي المورد الأول، فيما إذا لم يبقى إلا قليل من أجزاء المركب، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحتان، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد، لما لا يقدح في إثبات اسم لما لا يقدح في إثبات الاسم اللي هو اسم المركب وهو أصل الصلاة.
إذا انطبق عنوان الصلاة على
إذا انطبق، يعني هو يقول الشيخ أنه ملازمة عادة إذا بقيت الأجزاء القليلة لا يصدق عليه عنوان المركب. قال شنو العبارة بعدين؟ لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح بل في إثبات الاسم والحكم له. هذا المورد الأول. بل شو عن شو المركب؟ لأن الاسم اللي هو عين الأجزاء بالأصل. اللي هو المركب اللي هو الأجزاء. اللي هو صلاة، الصلاة عبارة عن الأجزاء بالأصل. تارة نعبر عنها بتعبير مجمل نقول صلاة. تارة هذا عنوان مشير يعني.
وتارة نعبر عنها بعنوان شنو؟ بعنوان المشار إليه بالعنوان، وهي الأجزاء. والذي يشتغل به العهدى مو عنوان الصلاة بما هو صلاة، إنما هو عنوان الأجزاء. ولهذا ذكر إذا تردد المركب بين الأقل والأكثر، كل يلحظوا أن هذا الموارد موارد شنو؟ من موارد لحاض العنوان كمشير. واضح؟ في بحث العلم الإجمالي لها آثار كثيرة، لعله في بحث الإجمالي يتعرض لها المصنف في بحث الأقل والأكثر. فرق أن لاحظ العنوان كموضوعية، أن لاحظ العنوان على نحو المشير، مشيرية للأجزاء. نعم، العرف يرى أن هذا الذي هو معروض الوجوب غير هذا الذي يراد إثباته. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، ما لو كان المفقود شرطا، فلو فرضنا أن المكلف أصيب بمرض، بل الرعشة، وش اسمها المرض؟ باركنسون اللي هو الارتعاش الموجب لفقد الطمأنينة، فشك هذا بأنه هل الوجوب ثبت للأجزاء الباقية مع الشرائط الممكنة، أو أنه انتفى الوجوب حتى في الباقي، فأمر المولى بمركب جامع للأجزاء والشرائط، وكان المتعذر شرطا من الشرائط كالاستقبال للقبلة كالطمأنينة وما شاكل ذلك من الشرائط وشرطية السات، فاضطر المكلف إلى ترك الشرطية، فالأمر بالمركب التام قطعا قد سقط، لأنه المشروط عدم عند انعدام شرطه، فالوجوب النفسي المتعلق بالمركب الأول قد سقط لأنه تكليف بغير المقدور، فشك المكلف في نشوء وجوب جديد على الأجزاء مع الشرائط ما عدا الشرط المتعذر، إذ لا نعلم أن الشرطية هل هي دخيلة في حال الاختيار أو أنها دخيلة مطلقة. فهنا تظهر الثمرة في هذا المورد، وهو أن يقال بأن الاستصحاب يجري على التوجيه الثاني والتوجيه الثالث دون التوجيه الأول. فهنا دعويان، أما جريانه على التوجيه الثاني والثالث فبلحاظ أن التوجيه الثالث انطلق من الثالث الأسفل الجزء الثاني، بأن التوجيه الثالث بعين ما ذكرناه سابقا يأتي فيما لو كان المفقود شرطا، فلا نكرر مرة قد كم مرة كررنا هذا الوجوب النفسي المردد. وأما على التوجيه الثاني فظاهر عبارة المصنف أنه يجري بلا فرق بين كون المتعذر أكثر الشرائط أو شرط واحد، حيث لم يفصل في الشرائط، بخلاف ما ذكرناه في الأجزاء، فقال الشيخ بأنه لو كان المفقود أكثر الأجزاء فلا يجري الاستصحاب من الاستصحاب بالتوجيه الثاني، أما في الشرائط فلم يفصل في ذلك، فما هي النكتة في ذلك يا شيخ يوسف؟ أنه في باب الأجزاء إذا فاتت أكثر الأجزاء ما نقدر نجري الاستصحاب، وأما في باب الشرائط حتى لو فاتت أكثر الشرائط فإنه يمكن إجراء الاستصحاب. الوجه في ذلك أن الملحوظ في القسف التوجيه الثاني معروض الوجوب، دققوا في هالبحث، حيث إنه كان هناك وجوب تعلق بموضوع تعلق بمعروض، وهذا المعروض لا بد أن يكون باقيان لكي يجري الاستصحاب. ومن هنا ينجر السؤال، كيف نحدد المعروض الذي سيعقد له المصنف في الخاتمة بحثا مفصلا؟ واليوم أشرنا له في بحث الخيارات شيئا من، هل الأجزاء، هل الشرائط دخيلة في معروض الحكم أو لا؟ واضح المطلب؟ هل الشرائط دخيلة في معروض الحكم أو لا؟ أفيد ولعله مر عليكم في محله أن معروض الوجوب ذات الأجزاء والشرائط خارجة عن معروض الوجوب، بل هي قيد للتكليف أو للمكلف به. أما يكون الشرائط قيد للتكليف كالزوال أو قيد للمكلف به، يعني فالوجوب النفسي لا يتعلق بالأجزاء والشرائط، بل الوجوب النفسي يتعلق بالمركب بالأجزاء، وأما الشرائط فهي دخيلة كقيود في التكليف أو المكلف به على حسب نوع الشرط، إما شرط في الصحة للمكلف به أو شرط في التكليف. نعم، شرط في المكلف به لأنه خارج عن البحث، لأنه متعذر ومتعذر ما له معنى. فالشرائط خارجة عن حيز الأمر، ولهذا قالوا في بحث الأوامر أن الأجز شرائط خارجة قيدا فلا تكون معروضة للوجوب. إذن انتفاؤها ليس موجبا لتغير معروض الحكم، فيبقى معروض الحكم على حاله، وهي أن الذي كان واجبا تلك الصلاة ذلك المركب، والمفروض أنه بحسب الآن البحث أنه المركب كما كان سابقا، وإنما الذي فاتت الشرائط. بين الأمر. فإن قلت بأنه المسألة مبنية على ما يبحث في الصحيح والعام، فبناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، بل بناء ترقي على أن الألفاظ موضوعة للأعام ولكن للقرين السياقي قطعا المولى يريد الصحيح، فيكون معروض الأوامر في الخطابات الشرعية الصلاة الصحيحة. فهنا لابد أن نبحث في بحث الصحيح والأعام، هل الموضوع له اللفظ الجامع بين الأجزاء والشرائط، أو أن الموضوع له الجامع بين الأجزاء دون الشرائط؟ في وين بحث الصحيح والأعام؟ فإن بنينا على الثاني وهو أن الدخيل في المسمى هي الأجزاء دون الشرائط، صح كلامكم، زيد في علو مقامكم. عم بعد تريد بعد أين لكم؟ وإن كان المختار في بحث الصحيح والأعم الأول فالشراط داخل في المسمى فهي معروضة للأمر يا شيخ علي، فكيف يقال أن الشرائط خارجة؟ فالمسألة على المبنى، والمفروض أنه يا شيخنا الأعظم ويا أيها الآخند ويا أيها المشهور، إذا راجعنا كلامكم في بحث الصحيح والأعم تقولون أن اللفظ موضوع للجامع بين الأجزاء والشرائط، التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، فبناء على مسلككم لابد أن تقولوا بأن الشرائط داخلة في مصب معروض الحوك. وش تقول شيخنا شيخ واضح الإشكال؟ إن قلت كيف تقول قلت كيف تجي؟ واضح الإشكال؟ المولى قال صلي، صلاة تكون معروض الوجوب الأجزاء، هذا خلاف ماذا تذكرون أنه اللفظ موضوع للعام للتمامية من حيث الأجزاء والشرائط. الأجزاء والشرائط، إذن الشرائط دخيلة في معروض الحكم. كيف؟ اللي هو الصلاة، يعني تجب الصلاة، كنت أقول الصلاة واجبة، أعلموا في الزمان السابق بعروض الوجوب على الصلاة. شنو هو الصلاة؟ عنوان مشير، مشير إلى شنو مشير؟ إلى الأجزاء والشرائط. فإذا اختلت بعض الشرائط يا شيخ علي شنو؟ تغير المعروض. إذا تغير المعروض ما حافظنا على وحدة القضية. مو الأعام، الأعام حتى من الأعام يقول في خطابات الشارع قامت قرينة على أن المراد الصحيح، الشارع أكيد يريد الصلاة الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط.
يعني بناء على القول الصحيح والأعام إن قلنا بالأعام والأعام شامل للأجزاء والشرائط، فقلت حتى الصلاة الناقصة عن الشرائط يطلق عليها صلاة أيضا،
بس مو هي معروض الحوك، ما ليه خسمها محل بكرة أعام ما ليه علاقة، صح أنا أرى الأعام في التسمية لكن في معروض الحكم الصلاة الصحيحة المولى للصلاة الفاسدة. ما هي الصلاة الصحيحة؟ الجامعة للأجزاء والشرائط، والآن هاي الشرائط مفقودة. معروض الحكم صلي، تجب الصلاة، يجب الحج، لا تقشمرونا يقول هذا المستشكل، دخلونا في القيود الحكم. الشارع قال لله حج البيت، حج تجب الحج. شنو الحج؟ سألتك أنا، أنا أسألك سؤال، الحج واجب، شنو الحج؟ تقول الحاج لفظ موضوع لتمام الأجزاء والشرائط، إذن هي الشرائط داخلة في معرض الحكم. فكر في هذا السؤال.
في موردنا المفروض أنه موضوع بنظر العرف والأجزاء مثلا مع ثلاثة شروط، وأما الشرط الرابع الذي ذكره هو من قبيل العوارض.
كيف إذا فاتت كل الشرائط ودخل الشرط الآن الشرائط دخلوها في المعرض لما دخلوها؟ لأن هو الإشكال، وش الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ الشيخ العظم يقول إذا فاتت أكثر الأجزاء والباقي قليل هذا يضر، أما إذا فاتت الشرائط فلا يضر. شوف ما يضر،
هذا الإشكال ما يفرق إذا شرط أو أغلب الشرائط،
يعني هذا الإشكال. لا، إذا كان شرط واحد لعل العرف يقول هذا الشرط
قبيل
الطرار، أما إذا كان شروط الآن شروط كل الشروط راحت. هو الإشكال في هذا، شنو الفرق بين الأجزاء؟ ما بنوسع المشكلة، شنو الفارق بين الأجزاء والشرائط؟ تبحثوا عنه إن شاء الله لو نجاوب، ابحثوا إذا ما حصلتوا جواب توجيه. وبعضهم اشتبه في الشرح أيضا في المطلب، بعضهم اشتبه كذا، حاول أنه هاي المطلب. وأيما كان إذا غضضنا النظر عن هذا الإشكال، ثاني يجي الكلام شيخ علي ثاني، فإنه قد يقال أن ما أفاده المصنف وجيه حتى بناء حتى وجيه في مقبل وجيه على نظريه دون نظريه. بيان ذلك حتى لو سلمنا ان الشرائط خارجه عن معروض الامر، قبلنا كلامكم، وان معروض الامر هي الاجزاء، ولكن درسنا أن الشرائط داخلة تقيدا وإن كانت خارجة قيدا، والتقيد بتعبير الشيخ الأعظم في بحث العلم الإجمالي جزء ذهني، فعندنا أجزاء حسية خارجية وعندنا أجزاء ذهنية. الأجزاء الخارجية الصلاة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، القراءة، وعندنا جزء ذهني وهو تقيد هذه الأجزاء بالاستقبال. نعم الاستقبال خارج، أما التقيد داخل. ولهذا قالوا الفرق بين الجزء والشر أن الأجزاء داخلة قيدا وتقيدا، والشرائط خارجة قيدا داخلة تقيدا، والتقيد معروض للحكم، فالوجوب النفسي ينصب على الأجزاء الحسية الخارجية ومع الأجزاء الذهنية، والأجزاء الذهنية واجبة بالوجوب الضمني كوجوب الأجزاء الخارجية. وحينئذ بناء على هذا التحليل قد يقال بأنه إذا لا فرق بين الجزء والشر بناء على التوجيه الثاني، فإن كان المفقود بعض الأجزاء كيكون حاله كحال فقد بعض الشرائط، لا يضر ذلك في وحدة معروض الحكم بالنظر العرفي. وإن كان الذي فات هو الأجزاء هو الشرائط الكثيرة ولم يبق إلا شرائط قليلة فحاله حال فوت الأجزاء الكثيرة، فإن تقيدات كثيرة قد زالت عن المركب الأول، والعرف يرى التغاير بينهما. اللهم إلا أن يقال أن العرف، هي النظرية الثانية، العرف لا يلتفت في تحديد وحدة الموضوع عرفا إلى التقيدات الذهنية. إذا تجيب الحوزة وتخليه في الصف يمكن يستوعب يقول لك شو تقيد ذهني هذا التقيد. العرف يرى أن المدار في وحدة الموضوع على ما يلاقيه من الحس، يقول هذه الأجزاء كانت عشرة أجزاء عشرة واضح، والشرائط خارجة عن معروض الحكم، وإنما الشرائط قيد في المأمور به، وإلا الشرح هكذا قال تجب الصلاة بشرط الطهارة بشرط مثلا الاستقبال بشرط كذا، هذه شروط خارجة عن معروض الوجوب. أما الدخول التقيدي على تقيد بالذهن بل تحليل ذهني لا يكون دخيلا في وحدة الموضوع بالنظر العرفي، يقول العرف هذه الأجزاء هذا المركب هو نفس ذاك المركب، غايته هذا المركب تارة يتقيد بخمسة شرائط، هذا المركب تارة يتقيد بشرطين تارة بعشر شرائط، فالتقيدات يراه العرف من الأمور الطارئة، ويرى المدار بنظره يا شيخ علي على شنو؟ على الأجزاء، وليس هذا ببعيد بحسب النظر العرفي. بس تبقى المشكلة لو حلوها لأن لها حال، والشيخ الملتفت إلى المطلب ترى هذا، هذا في اشتباه في فهم المطلب، لأن ما معنى موضوع الاتمام الأجزاء والشرائط؟ هذا يحتاج إلى شعار، هذا في اشتباه، لأنهم يلتزمون فيما أن الشرائط خارجة ويقولون موضوع الاتمام الأجزاء والشرائط. شو يعني موضوع الاتمام الأجزاء والشرائط؟ هذا يحتاج إلى شعار في بحث الصحيح والعام. المهم، ف فمن جميع ما ذكرنا يتضح الدعوة الأولى، وهو أن المفقود إذا كان شرطا فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب على التوجيه الثاني فضلا عن التوجيه الثالث. الأول لا، هذا هي الدعوة الأولى، إن شاء الله واضحة. الدعوة الثانية اللي هي شوي مشكلة، ذكر الشيخ الأعظم أن الاستصحاب لا يجري بناء على التوجيه الأول. لازم تتذكر التوجيه الأول والثاني والثالث يا شيخ علي عشان تتضح النقاط والدعاوى. محتاجك تقع السبورة بعد فما هو الوجه الصناعي في عدم جريان الاستصحاب بناء على التوجيه الأول؟ رجعت كلام ميرزا اشتياني لكلام أحد أو شيخ يوسف ما رجعته. أكثر الشروح ما وصلوا إلى بيان، ما شيخ ما جاء وش الفرق. أشار إلى النكتة، أنا في والدي في عشفور شمان أشار إلى النكتة، شفتها في أوثق الوسائل موجودة، في أوثق الوسائل ذاكر النكتة، ولا أكثر الشروح اللي شفتها كمبيوترية ما جاء وصل، ما جاء وصل المطلع أو جاء وشي أصلا ما له علاقة بالبحث. أشار في له في أوثق الوسائل شيخنا التفت إلى النكتة، وإن كان في إشكال على كلامه في صحيح والعام، يعني هاي مجلة الصحيح والعام ما كان صفحة 509 في الجزء الخامس صفحة 509. أنت شو تعرف الشروح شيخنا من تشوف مطلب صعب، مطلب فيه مشكلة، افتح الشروح الحين شوف منو اللي يقدر مثلا يوصل، هذا يميز به الشرح عادة. فيعرفون الشروح عادة شروح الكتب بصورة عامة، وروح مو تروح أماكن الواضحة، قال يا ما قلت شوفها الاختلاف صفحة، من يجي مطلب صعب، مطلب في دقة، مطلب في مشكلة، روح راجع الشرح شوف هل بينه، هل وضع النقطة على الحروف أو تجاوزه مش عنه. هنا يعرف الشروح ومستوى الشروح ودق ودقتها واضح. المهم، فما هو الوجه في أنه بناء على التوجيه الأول لا يجري الاستصحاب؟ فنقول بعبارة مختصرة أن التوجيه الأول كان يركز على أن مصب الاستصحاب هو الجامع المشترك المطلوبية أو طبيعي الوجوب. فيقال أننا لو رجعنا إلى هذا التقريب فإنما يتم صناعيا إذا كان الفائت جزءا من الأجزاء دون ما لو كان شرطا من الشرائط. فلو كان الفائت جزء، قلنا هذه الأجزاء الباقية في مطلب الفاقدة للجزء المتعذر، أقول أعلم سابقا بأنها معروضة لطبيعي الوجوب والمطلوبية ولو في ضمن ذاك الشخص المعين لها، وهي المطلوبية الغيرية أو المطلوبية الضمنية. قلنا أدق واضح صحيح. أعلم بثبوت طبيعي الوجوب والمطلوبية للأجزاء الباقية اللي نثبتها الآن في الزمان السابق ولو في ضمن مطلوبية الكل. والآن بعد ارتفاع قبيعي المطلوبية في ضمن هذه الفار أي مخضوبية الكل، لأن الوجوب الضمني قد ارتفع، أشك في عروض مطلوبية جديدة للأجزاء ولو في ضمن الوجوب النفسي، فأجل استصحاب بقاء المطلوبية. هذا البيان إنما يأتي لو كان عندنا كلي محفوظ في ضمن الفرد المشخص، وهو كون الباقي معروض للوجوب الضمني. واضح؟ وأما إذا كان المركب لم يخط فيه أي جزء، وإنما الذي فات شرط، فإننا ذكرنا أن مصب الوجوب هي الأجزاء للشرائط. نعم الشرط حيثية تعليلية، فحينئذ لا معنى أن تقول أعلم بكلي الوجوب للمركب ولو في ضمن الجزء. هذه عبارة خطأ، تفتين؟ لأن المركب ما تغير. تعلم بالوجوب النفسي لا طبيعي الوجوب ولو في ضمن الكل، تفتي. خطأ أن تقول هذا خطأ. البيان الثاني خطأ. البيان التوجيه الأول كان ينطلق في صدق هذه القضية، أعلم بطبيعي الوجوب في ضمن أي حصة الوجوب الضمني للباقي. هذا متى يتم؟ إذا كان عندك باقي عندك كل وفقد جزء، فتقول هذا الباقي اللي 9 أجزاء أعلم بوجوبه في الزمان السابق ولو في ضمن الكل. أما إذا كانت الأجزاء ما تغيرت، أجزاء 10 وأجزاء 10، فلا يقال أنا أعلم بالأثم بوجوب الأجزاء 10 ولو في ضمن الكل. هو الكل، تفتين؟ لأن مصب ومعروض الوجوب هي الأجزاء دون الشرائط، فحينئذ لا يصح هذا البيان الذي ذكر لتوجيه الاستصحاب، بل الصحيح أنه لا وجه إلا أن نستصحب نفس الوجوب النفسي أو الوجوب النفسي المردد، فنقول أعلم بثبوت الوجوب النفسي للمركب 10 أجزاء، أشك في بقاء الوجوب النفسي للمركب. بتفسير المطلب، أعلم بثبوت الوجوب النفسي للمركب 10 أجزاء، أشك في بقاء الوجوب النفسي للمركب 10 أجزاء. هذا الاستصحاب خلاص، ولا يصح أن تقول أعلم بكلي الوجوب بكلي الوجوب لهالأجزاء 10 ولو في ضمن الكل. شو ولو ضمن الكل؟ هو الواجب. ولهذا ذكر الأوثاق، بل كنت زي المنتقى في ذلك، زي المنتقى ما تعرض إلى هذا، قال لأن معروض الوجوب في، شوف لطيف شرحه، لأن معروض الوجوب في حال التمكن من الشرط هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط، فالشرائط خارجة عن معروض الوجوب، لأن الشرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج، فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك، لأن وجوب الأجزاء حين التمكن من الشرط لم يكن تبعيا غيريا أو ضمنيا على التفسيرات، أما غيري أو ضمني. لأن وجوب الأجزاء حين التمكن من الشرط لم يكن تبعيا غيريا حتى يستصحب المشترك من وبين الوجوب النفسي. اللهم على الأقل اللهم
أخبر. يعني فقال ما المعنى أن نقول وجوبه ضمني بمعنى من الأجزاء كما ذكرت من الأجزاء الذهنية
لي.
فالأجزاء 10 مع الأجزاء الذهنية الأخرى هي جزء منكم.
ولهذا قال اللهم، يحتاج إلى دعاء وتوسل، إلا أن يقال إن نفس لبين النقطة السابقة إن نفس الشرائط وإن لم تدخل في المأمور به إلا أن تقيده بها داخل فيه فالمتصف بالوجوب النفسي حينئذ هو المقيد للأجزاء بوصف كونه مقيد يعني أجزاء ركوع سجود بشرط تقيده بهذه بهذه الشرائط لا ذات الأجزاء من حيث هي أجزاء إنما الأجزاء الملحوظ بها التقيد بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متصفة بل الأجزاء من حيث هي متصفة بالوجوب الغيري لا محالة هذا الكلام اللهم مبني على أن الوجوب الضمني أو الغيري ينصب على التقيدات الذهنية ويظهر من جمع من الأعلام أنه البحث كما عرفت مبني على الاعتراف بالوجوب الضمني صحيح أو الوجوب الغيري يظهر من جمع من الأعلام أن الوجوب الضمني الثابت إنما هي للأجزاء الخارجية وأما التقيدات وجوبات عقلية التقيد الذهني ليس وجوبا شرعيا الشرع أوجب الأجزاء أوجب الأجزاء وقال أتي بالشرائط العقل انتزع تقيد الجزء بالشرع فالتقيد من العناوين الانتزاعية غير المجهولة فالتقيد إنما هو عنوان منتزع من قول الشارع صلي باستقبال يا العقل انتزع شنو تقيد الصلاة بالاستقبال بخلاف الأجزاء شيخنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقم صلبه اقرأ اقرأ ما عندي نخضب أوجد تقيد الصلاة بالاستقبال ما في خطاب هكذا فهو أمر تحليلي ذهني صار وإذا كان تحليلي صرف لا يتم البيان لأن بحثنا في طبيعي الوجوب الموجود في ضمن الوجوب النفسي أو الوجوب الضمني أو الغيري ولا وجوب ضمني أو غيري في التقيد ثم ذكره مطلب هذا الاشتباه بعدين قال ولهذا يقول ذكروا في بحث الصحيح والعام هي مشكلة الإشكال أنهم الألفاظ موضوع على الأجزاء والشرائط دخل هذه النكتة في هذه النكتة ذاك يقصدون شيء آخر كذا قال سألكم إياه سؤال إذن واضح المطلب شيخنا رسائل الشيخ العظام واضح مغشت بيبسي تأملوا إذن من تفتين الشيخ فرق بين التقيد وبين الأجزاء وما يدعى أنه معروض للوجوب الضمني هي ذات الأجزاء حيث إنه يدعي أن هذا استفيت من الأخبار التشهد سنة لا صلاة لمن لم يقم صلبه أما التقيدات مثل الأمور الانتزاعية الذي يقول الشارع بل أمرك بالمركب وقال يشترط في هذا المركب شروط خارجة إحنا انتزعنا تقيد هذه المركب بهذه الأجزاء ما له علاقة الوجود باب الشرط من باب أن الشرط دخيلة في استيفاء الملاك خب هب أنها لا وجود لها في الخارج إلا بي لكن هل هي معروضة لا حيثية تعليلية والبحث هل هي حيثية تقييدية أو حيثية أو دخيلة في يقولون شرائط المأمور به كما درستم غير شرائط التكليف شرائط التكليف دخيلة في أصل الاتصاف وشرائط المأمور به ليست إلا دخيلة في استيفاء الفعل للملاك ما مر عليكم هذا المطلب يمر عليكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة درست الحلقة الثالثة بعد شيخنا هذا تمام الكلام في المورد الثاني. لو وقتنا يا شيخ العظم قال وفيما لو كان المفقود شرطا. انت تقدر تقرأ المسألة وتمشي عنها بسرعة، بس إذا تفكر في المسألة فيها أسئلة كثيرة، ليش فرق بين الأجزاء، ليش فرق بين الشرائط، شنو قالوا صحيح ولا عام كذا، من تقعد على المطلع وتفكر فيه تطلع لك المشاكل. المهم وفيما لو كان المفقود شرطا فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول ويجري على الآخرين. بس هذا دليل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي بيان الثمرة. النقطة الثانية خلص الوقت، ما في وقت من الخلف. ما هو الصحيح في هذه الوجوه الثلاثة؟ هل الصحيح الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول الصحيح والمختار بين الوجوه الثلاثة الوجه الثاني دون الوجه الأول والثالث. يأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.